البيت أن يتكشف له، فهو أخوهم ولا نلزمهم بما ألزم به النبي صلى الله عليه وسلم زوجته رضي الله تعالى. فيه أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بهذا هو الحقيقة أيضا القضية، هذه مبحثها طويل في كتب أصول الفقه، فيفرقون بين الحكم المنصوص على سببه وبين ما لم ينص على سببه فيعممونه. على سبيل المثال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه، فجاء هذا جوابا على سؤال يعني بسبب، فالذين لا يأخذون بالعموم ويقصرون الحكم على سببه لا يعممون هذا على كل بحر ولا على كل حالة. لكن شق الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، قالوا هذا لم يأتي جوابا على سؤال وبالتالي فإن هذا يعم، يعني كأنه حكم قاله النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، وهذا يدلنا على ضعف مثل هذا المذهب، فإن الحكمين وردا في حديث واحد واللفظ هو لفظ، فمن أخذ بهذا الحكم يلزمه أن يأخذ بالحكم الآخر، لكن يبقى هناك مجال لإعذار أولئك الأئمة الذين خالفوا في مثل هذه القضايا. المسألة التي بعد هذا قوله رحمه الله أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، مسألة الأمر ذكرت سابقا أن الأصوليين اختلفوا فيه، هل يقتضي الوجوب وكذلك أيضا النهي، هل يقتضي التحريم أو لا يقتضي الوجوب إلا بقرينة ولا يقتضي التحريم إلا بقرينة، هناك خلاف بين الأصوليين، ولكن قول الجمهور وهو القول الراجح أن الأمر يقتضي الوجوب، وهذا الذي تدل عليه الأدلة الشرعية مثل قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا إلزام، وأيضا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني إذا كنت تستطيع فيجب عليك أن تفعل وتمتثل. وذكرت لكم أيضا أن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التعامل مع الأدلة أنه لم يكن من عادتهم التفريق بين الوجوب والسنية وبين التحريم والكراهة، يعني إذا جاءهم الحكم جاء الدليل نجد أنهم يمتثلون، وربما كان الحديث الوارد يرد يدل عند الأئمة الذين بعد ذلك على السنية، ولكن نجد أن أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفهمون من الحديث الفهم الأصلي. على سبيل المثال مثلا النهي عن الخذ، قال صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن الخذ وقال إنه لا يقتل الصيد ولكنه يفقأ العين. كثير من أهل العلم يذهبون إلى أن الخذف مكروه وليس محرما، وإذا خيف أن يصل إلى فقع العين وما إلى ذلك نعم يكون محرما، أما إذا كان مثلا الإنسان في برية أو بمفرده أو ما إلى ذلك فيسهلون في مثل هذه القضية. لماذا؟ لأنهم يعاملون أحاديث الآداب معاملة خاصة، فالأحكام الواردة فيما يتعلق بالآداب مثل هذا الحديث يقول أنه من أحاديث الآداب، ينظرون للنواهي فيها على أنها للكراهة، وللأوامر على أنها للسنية والند وليست للوجوب. ولكن إذا جئنا لفهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه نجد أنه يختلف عن هذا، فهم الصحابي الآخر نسيت اسمه وإذا به يختلف عن هذا. فالصحابي الذي روى الحديث لما رأى رجلا كان قد نهاه وأورد له الحديث ثم رآه يخذف بعد ذلك، قال والله لا كلمتك أبدا، مع أن هجر المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم كقتله ولا يجوز هجره، ولكنه لما رآه بعد أن أورد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك عرف أنه عاصي وأنه ممن يهجر في ذات الله تعالى. فهذا الصحابي لولا أنه فهم أن النهي للتحريم لما هجر ذلك الرجل بهذه الصفة. كذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مع ابنه بلال في تأديب النسوة في الخروج إلى المساجد، فابن عمر رضي الله تعالى عنهما أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ابنه بلال قال والله إلا نمنعهم، يتخذنه دغلا، يعني يتخذنه خديعة، يعني أن المرأة ستخرج في الليل وكأنها ذاهبة للمسجد ويمكن تخرج يعني لخيانة زوجها أو شيء من هذا، يعني أخذته الغيرة، ومعلوم أن الذي حمله على هذا هو الغيرة. لكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فهم أن هذا اعتراض على حكم من أحكام الله، حكم من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبه سبا شديدا وما كلمه حتى مات. ففهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والحقيقة أن مثل هذه المواقف لو جمعت لشكلت لنا منهجا لتلقي أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذه الأحكام، وأنه يختلف عن منهج أهل هذا الزمان الذين يتتبعون الرخص ويريدون التخفف من الأحكام ويرونها أعباء ثقيلة ملقاة على عواتقهم. ويساعدهم في هذا وللأسف ما يجدونه في بطون كتب الفقه أو ما يذكره بعض المفتين حينما يسأل عن مسألة من المسائل فيبادر بالقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هذه المسألة اختلف فيها العلماء. وأشرت في مرة سابقة إلى أنه ينبغي أن يتنبه الإخوة الذين يفتون عامة الناس إلى أن ذكر الخلاف لهؤلاء العامة قد يفسده، فليس كل شيء يصلح قوله للعامة، وما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فينبغي لهؤلاء المفتين إذا حدثوا هؤلاء الناس وأفتوهم أن يحملوهم على معالي الأمور وعلى علو الهمة وعلى الالتزام بالأحكام حتى ولو كانت فيما يراها هو مثلا فيها سعة. لكن العالم هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، هذا هو العالم الذي يجمع بين العلم والتربية. أما أخذ الفتاوى مجردة هكذا من غير تربية للناس فإن هذا قد يفتح أبوابا مغلقة لهؤلاء الناس ويترخصون ويتتبعون هذه الرخص، والله المستعان. كذلك أيضا الأمر هل يقتضي الفورية أو لا؟ يمكن لو ضربنا على هذا مثالا نعرف المثال المشهور وهو الحج. فهل الحج لما أمر الله جل وعلا به ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل هو واجب على الفور أو على التراخي؟ فمن أهل العلم من يرى أنه واجب على الفور أخذا بهذا المفهوم وهو أن الأمر على الفورية، ومنهم من يقول لا بل هو على التراخي ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تأجيله الحج للسنة القادمة، وقال لو كان هذا واجبا على الفور لما كان صلى الله عليه وسلم أخر الحج للسنة القادمة. على كل حال الكلام في هذا قد يطول وذكر أدلتهم، ولكن المقصود الإشارة إليه فيما نحن بصدده. فنقول إن الأمر إن كان هناك معه ما يصاحبه من قرينة تدل على الفورية فنعم هو يدل على الفور، لكن إن لم يكن هناك معه قرينة تشعر بوجوب التنفيذ على الفورية فإنه يكون على التراخي. لعل هذا إن شاء الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة. قال بعد هذا: أو أن المعرفة بالألف واللام لا عموم له عند جماهير أهل العلم، أن المعرف بالألف واللام من صيغ العموم، مثل قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالإنسان هنا لفظ عام عمم بالألف واللام، واستثني منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن من عداهم فإنهم يشملهم هذا العموم. وهكذا في أمثلة كثيرة، لكن بعض الذين خالفوا في هذه المسألة وقالوا إن الألف واللام لا تفيد العموم ذهبوا لبعض الأدلة التي رأوا فيها ما يدل على مثل هذا الذي ذهبوا إليه، فقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنية، أو إنما الأعمال بالنيات، يكون هذا معرف بالألف واللام ولكن لا عموم له، لأنه ليس كل الأعمال بالنية، وإنما هناك أعمال يعملها ابن آدم لا تصاحبها نية. طيب، إذن ما الحل في مثل هذا؟ قالوا إنه يحتاج إلى تقدير، مثل هذا الحديث يحتاج إلى تقدير، فأنت هنا لابد أن تقول إنما الأعمال ماذا؟ يعني مثل هذه الأعمال الصحيحة أو التي يثاب عليها الإنسان أو المقبولة أو ما إلى ذلك، لابد أن تكون بنية. كذلك أيضا مثلا حديث العجماء وجبار، نعرف أن العجماء هي الدابة التي يمكن أن تعتدي مثلا على الزروع أو ترفس برجلها وما إلى ذلك، فمفهوم الحديث أنها هدر، يعني كل ما يصدر منها هدر، فهل فعلا كل ما يصدر من هذه العجماء أو هي نفسها تكون هدرا؟ يعني إذا كان هناك دابة فإنها هدر يمكن أن تقتل لا حرمة لصاحبها أو لا مال لصاحبها أو ما إلى ذلك، لا، اللفظ هذا لا عموم أو لا يدل على هذا العموم بهذه الصفة، وإنما لابد أن يكون هناك تقدير، وهو أن جرح العجماء جبار، أو ما أفسدت العجماء فهو جبار، يعني هدر، هذا الذي يدل على هدر اللفظ. وليس معنى هذا أنه هدر على وجه الإطلاق يعني، ولكن لا يعامل معاملة ما يجنيه ابن آدم بنفسه، فلا نقول إنها إذا اعتدت على الزرع معنى ذلك أنها سرقت فوجب قطع يدها مثلا أو قطع يد صاحبها، أو إنها إذا رفست فجرحت فمعنى ذلك أنه ينبغي أن يجرح صاحبها أو ما إلى ذلك. لا، يمكن مثلا أن يضمن صاحبها، يعني فيه تفصيل في كتب الفقه أنه إن كان هناك شيء من التفريط من صاحبها وما إلى ذلك فهو يضمن من جراء تفريطه، وإن كان غير ذلك فالمسألة فيها تفصيل أيضا، هل كان هذا في الليل أو في النهار بالنسبة للزروع، وعنا على أصحاب الزروع أن يحوطوا زروعهم وثمارهم إلى غير ذلك. لكن المقصود ما نحن بصدده، وهو أن المعرف بالألف واللام لا يقال إن الألف واللام من صيغ العموم بهذا الإطلاق، وإنما تحتاج إلى شيء مقدر يكون هذا الحديث فهم الفهم الصحيح، فهذا مما استدلوا به على أن الألف واللام ليست من صيغ العموم. وعلى كل حال فالذين قالوا إنها من صيغ العموم لم يطلقوا القول بهذه الصفة، وإنما جعلوا هناك بعض المحترزات ومثلوا بهذه الأمثلة، وجعلوا المحترزات متعلقة بمثل هذه التقديرات التي ذكرناها، ففيه تفصيل في كتب أصول الفقه. قال: أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها. نحن نعرف أنه يرد عندنا في الأدلة الشرعية بعض الأفعال التي تنفى، يعني يرد قبلها لام النافية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عثيرة. فالمقصود هنا بناء على الخلاف الوارد أيضا في المسألة، فمنهم من يقول أي لا فرع واجب ولا عثيرة واجبة، أو على قول من يرى أن الحكم منسوخ أنه كان قبل ذلك ثم نسخ، يقول لا فرع مشروع ولا عثيرة حلال، أو نحو هذه التقديرات التي يجعلونها مع هذا الحكم. إذن مقصودهم أن الشيء المنفي لا ينفي ذاته ولا جميع أحكامه، كما في هذا المثال الذي ذكرته. قال: أو أن المقتضى لا عموم له، فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني. هذه الحقيقة من المسائل أيضا المهمة، والتي فيها كلام طويل في كتب أصول الفقه. قول إن هذا يسمى عند بعض العلماء دلالة الإضمار، والمعنى أن المقدر يسمى المضمر أو المقتضى، مثل ما ذكرته في الأمثلة التي سبقت. نحن قدرنا في الأعمال بالنية، أي الأعمال الصالحة أو المقبولة ونحو ذلك، كذا قدرنا في العجماء جبار أن جرحها أو ما أفسدت يكون جبارا، كذلك أيضا قدرنا في لا فرع ولا عثيرة أي واجب واجبة أو مشروع أو نحو هذه التقديرات. فهذا كله يدخل في هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو أن المقتضى لا عموم له، فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني. عليكم السلام ورحمة الله. لكن السلام ورحمة الله، لعلكم الذي معه هذه النسخة يلاحظ أن هناك نقلا عن الفخر الرازي في كتابه المحصول، والتمثيل بحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهل يكون الآن الحكم الذي تضمنه هذا يشمل المضمرين كليهما في مثل هذا الحديث؟ لأننا نحتاج إلى إضمار، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما الذي رفع؟ هل هو الإثم والعقوبة المترتبة عليه في الدار الآخرة، أو ما يترتب عليه من عقوبات دنيوية؟ بمعنى أنه يمكن لقائل أن يقول: والله أنا دهست طفلا لكني يعني عن طريق الخطأ ما علمت أنه جاء تحت السيارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب، وماذا بعد ذلك؟ يقول: نعم، ارتفع عنك الإثم والعقوبة الأخروية أيضا، لكن الحكم الدنيوي يلزمك، وهو الدية، كذلك صيام الشهرين المتتابعين، فليس معنى هذا أن الذي ارتفع جميع ما تضمنه هذا الإضمار، وهو أنه إذا قلنا مثلا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أنه ارتفع كل ما يتعلق بهذه القضية دنيا وآخرة. نقول نعم، قد يرتفع في الدنيا ويرتفع في الآخرة، أو يرتفع عن الدنيا ولا يرتفع عن الآخرة، أو العكس، آسف، أو يرتفع في الآخرة ولا يرتفع في الدنيا. كل هذا بحسب الأدلة الواردة في المسألة. ولهذا مثل هذه القواعد الأصولية حينما يأتي عليها بعض الاعتراضات، نجد أن هذه الاعتراضات تأتي من أدلة شرعية. فالتقعيد بهذه الصفة لما جاء عليه مثل هذا الاعتراض، اضطر القائلون به إلى استثناء العقوبات الدنيوية، وأن هذا لا يعني رفع العقوبات الدنيوية، حتى وإن كان هذا ورد على سبيل يعني الخطأ والنسيان، أو أكره عليه الإنسان أو نحو ذلك، فإن العقوبة الدنيوية لا بد منها، مثل ما قلنا مثلا في مسألة دفع الدية وصيام الشهرين المتتابعين. لكن المسألة كما قلت فيها، أو كما أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، فيها خلاف بين أهل العلم، وأن بعضهم يرى أن هذا العموم في مثل هذه المسائل التي فيها هذا الإضمار لا يأخذ به هو في مثل هذه المسألة، ولكن أنا أتصور أنه لا أحد يمكن أن يقول في مثل هذا الحديث إنني لا أخذ بهذا العموم، وبالتالي أرفع عن الإنسان العقوبة الدنيوية. ما أظن أحدا من أهل العلم يقول بهذا، لكن تأتي بعض التطبيقات لبعض المسائل التي فيها مثل هذا. وقلت لكم أني سأعود لحديث أبي سعيد، وهو الذي يمكن أن يكون واردا في هذه المسألة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. فهنا في هذه القضية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا اللفظ وجاء بهذا العموم، ترتب عليه أن يرد هذا الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من لم يأخذ بهذا العموم الذي ورد بهذا الحديث وقيده بحديث القلتين، ومنهم من أخذ بعمومه ولم يأخذ بمفهوم مخالفة حديث القلتين. وهذا يحتاج منا أيضا للرجوع لبعض القضايا السابقة، وهي مسألة السبب. فهذا الحديث، حديث أبي سعيد، في الحقيقة أنه ورد في قضية لها سبب، وهي البئر التي كانت في المدينة وتلقى فيها، يلقى فيها النتن والخرق التي فيها الحيض وما إلى ذلك، وتغير ماء هذه البئر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. وهذه البئر جعلت بعض أهل العلم يحاول أن يعرف هل بلغت القلتين أو لم تبلغ القلتين، مثل أبي داود رحمه الله تعالى، حينما ذهب يقيس هذه البئر بردائه ويسأل القيم على هذه البئر كم يبلغ ماؤها وما إلى ذلك. فأنا الذي أفهمه مما ذكره أبو داود رحمه الله تعالى أن هذه البئر تبلغ القلتين، فإذا لا يكون هناك تعارض بين حديث أبي سعيد وحديث القلتين. لماذا؟ لأن الحكم هنا مرتبط بسبب، يعني أنه يتكلم على قضية من القضايا المعروفة عندهم، وهي البئر التي تسمى بئر بضاعة. لكن بعض أهل العلم الذين نحوا السبب أخذوا بعموم اللفظ، الماء لا ينجسه شيء. فالحقيقة أن قول أهل العلم الذين يربطون الحكم أيضا بالسبب ليس مرفوضا على الإطلاق، بل أحيانا ينبغي إعماله في مثل هذه القضية. فالآن هذا الحديث ورد في سبب معين، ومعنى ذلك أن هذا اللفظ يتحدث عن قضية مشاهدة، وهي قضية بئر بضاعة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجسه شيء، الماء المعهود الذي هو ماء بئر بضاعة، ولم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في كل ماء سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا الذي يظهر من مثل هذا اللفظ. فعموم هذه المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا وإن كنت يعني استرجعت هذه لاحقا وهي متعلقة بالمسألة المتقدمة، فإن المقصود أن المضمرات والمسائل التي نجد فيها مثل هذه التفريعات ينبغي أن يراعى كلام أهل العلم الذين خالفوا فيها، ولا يظن بهم أنهم خالفوا السنة لمجرد الهوى، وهذا بلا شك أنه بمن أعمى ذكرته عن خلاف المعتزلة وأهل المجرة. أنا أتكلم على أهل السنة وأئمة العلم المعروفين كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل والظاهرية معهم أيضا، وبعض المذاهب التي انقرضت مثل خلاف الثوري أو الأوزاعي أو الليث بن سعد أو نحو هذه المذاهب. أقوال هؤلاء العلماء نجد أنها ترتبط بالأدلة، وفي ذلك العصر لم تكن هذه القواعد قد تبلورت بشكل واضح يجعل هؤلاء الأئمة مثلا ينضبطون بها. ثم حتى مع تبلورها عند هؤلاء الأصوليين إلا أن الخلاف بينهم على أشده، فهم لم يتفقوا على مثل هذه المسألة، بل الخلاف الذي حكاه شيخ الإسلام في هذه المسألة وذكرته ما ذكرت إلا فقط مجرد إشارات، إلا لو رجعتم لكتب الأصول ستجدون أن الخلاف بحر في مثل هذه القضايا. نختم بما ختم به شيخ الإسلام، وإن كنا أطلنا شوي لكن ننهي هذا الفصل. فيقول رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه. يعني هو مثل بأمثلة، وإلا فيها أيضا مسائل أخرى تجري على هذا المجرى. قال: فإن شطر أصول الفقه، يعني قصده يعني معظم أصول الفقه أو على الأقل نصف أصول الفقه، تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها. بلا شك يعني هذه التقعيدات التي وضعها علماء الأصول اجتهدوا فيها، ولكن الإحاطة بكل شيء يكاد يكون متعذرا. قال: وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات. الدلالات مثل ما تقدم معنا مثلا من دلالة المفهوم دلالة المنطوق، أيضا مثل دلالة التضمن دلالة الالتزام ونحو ذلك. فمثل هذه الدلالات التي فيها أفراد وأجناس وما إلى ذلك يختلفون فيها هل هي من هذا الجنس أم لا. مثل لهذا رحمه الله في المجمل، فالمجمل هو غير الظاهر، يعني الدليل إذا ورد إما أن يكون له دلالة ظاهرة تظهر من ذلك النص، ولكن هذه الدلالة الظاهرة أيضا قد تكون ظاهرة بنسبة، أي لا تصل إلى درجة القطع وليست من الوضوح مثل ما تتضح مثلا بعض المسائل التي أشير إليها. ولكن المقصود بالدليل الظاهر الذي ترجح أحد معنييه بقرينة، فإذا كان هناك مسألة محتملة لأمرين اثنين ولكن يترجح أحدهما بقرينة فإن هذا يسمى الدليل الظاهر. لكن إذا أشكلت أو تساوت هذه الأدلة فإن هذا يمكن أن يسمى دليلا مجملا، وهو الذي أشار إليه بقوله مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل. واللفظ المجمل ضد المبين، فيمكن أن يكون هذا المجمل قد بين بدليل آخر مثل قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فهذا الحق الذي في هذه الآية اختلف فيه بين أهل العلم، منهم من قال إن المقصود بالحق الزكاة، أو هذا الحق الذي أوجبه الله جل وعلا بقوله وآتوا حقه يوم حصاده فسرته الأدلة الأخرى التي أوجبت الزكاة، فصار الحق هو الزكاة، ولا يجب على الإنسان أن يخرج شيئا سوى الزكاة إلا أن يتطوع كما ورد في حديث ضمام ابن ثعلبة. كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر، المهم ولا صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه إلا صفحت له يوم القيامة بصحائف من نار، وبالنسبة للإبل والبقر كما علمنا أنه يفضح لها بقاع قرقر إلى آخر ما هنالك. ففي تلك في ذلك الحديث التنصيص على الحق، ما هو الحق المذكور هنا بين في الأدلة الأخرى بأنه الزكاة الواجبة، الزكاة السائمة وزكاة الذهب والفضة. إذن عندنا إجمال ولكنه بين في الأدلة الأخرى. لكن يأتي هناك أحيانا بعض المجمل الذي لم يبين، وهو الذي يسمى المتشابه عند أهل العلم، مثل ألف لام ميم، يعني الحروف المقطعة التي في كتاب الله، وبعض المتشابهات التي في القرآن التي لا يمكن إطلاقا الوصول إلى معنى واضح وبين فيها. فكل هذا يشمله قول الله جل وعلا وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فهذا المتشابه هو الذي يقال إنه مجمل ولم يبين. لكن بالنسبة للمجمل الذي يمكن يكون فيه شيء من التساوي بين أحد المعنيين أو التوازن بين أحد المعنيين، يعني بخلاف الظاهر، الظاهر قلنا إنه يترجح أحد المعنيين، فإذا ترجح فإنه يكون ظاهرا، لكن إن لم يترجح وبقي المعنى محتملا لهذا وذاك فإن هذا هو الذي يحتاج إلى دليل خارج لكي نجعله يكون ظاهرا، بمعنى أننا نرجح أحد المعنيين بدليل ظاهر. فالمجمل يحتاج إلى دليل مبين. المجمل يكون إما بسبب الاشتراك اللفظي كما أشار إليه شيخ الإسلام هنا، يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه أو غير ذلك، مثل ما قلنا في القرب، قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لفظ القرب مشترك في لغة العرب، فيطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فنحتاج إلى دليل خارج ليرجح أحد هذين المعنيين. والعلماء الذين رجحوا أن القرء يراد به الحيض أخذوا ببعض الأدلة الخارجة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن السعادة تتربصوا أقراءها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكما قال ابن القيم إن جميع الأدلة التي وردت في القرء كلها لا تتحدث إلا على أن القرء هو الحيض، ولم يرد في دليل واحد من الأدلة تفسير أو تبيين القرب بأنه هو الطهر. كذلك أيضا يشبه القرب الشفق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد وقت صلاة العشاء بأنه ماذا؟ إذا غاب الشفق. لكن الشفق يطلق على البياض ويطلق على الحمرة، فصار اللفظ هنا إذن مجملا، لا ندري هل ينصرف إلى هذا أو ينصرف إلى هذا، لكن ورد في بعض الأدلة أن الشفق هو الحمرة، والمسألة فيها خلاف خاصة بين الشافعية والحنفية، والخلاف قوي في مثل هذه المسألة. قلت إن من أسباب الإجمال أن يكون اللفظ مشتركا، كذلك أيضا من أسباب الإجمال أن يكون اللفظ لا يحمل على ظاهره، وإنما يمكن أن يكون مجازا، مثل ما قلنا عن واسأل القرية، أو مثل قوله جل وعلا أو لامستم النساء ونحو ذلك. فهذا الإجمال يحتاج إلى ما يبينه. أو لامستم النساء، نجد أن الأدلة الشرعية الأخرى بينت ما يقتضي أن الملامسة المقصود بها الجماع. كذلك أيضا من أسباب الإجمال العموم والإطلاق، فقد يكون الدليل عاما وقد يكون مطلقا، فيختلف أهل العلم في تخصيصه أو تقييده، فمن هنا يكون اللفظ مجملا ولا يكون مبينا إلا إذا خصص بدليل واضح ومتفق عليه، أو يكون عند تلك الطائفة التي رأت أن هذا الحكم مخصص. كذلك أيضا بالنسبة للتقييد هو مثل التخصيص. هذه أهم أسباب وقوع الإجمال في الأدلة. هذا إن شاء الله تعالى هو ما يمكن أن أقول في هذا السبب، وإن كان كما رأينا هو من المباحث الأصولية والأصول، يعني لا شك أنها وعرة شوي، لكن على كل حال لعل إن شاء الله تعالى فيما مضى كفاية، وسيأتي معنا أيضا بعض المسائل المتعلقة بالأصول، وبعضها تتعلق بهذه المسائل التي ذكرناها، خاصة ما يتعلق بالتقييد والإطلاق، لابد يعني أن يكون لنا وقفة معه أيضا فيما سيأتي. كذلك أيضا المجمل والمبين أيضا سيأتي لشيخ الإسلام كلام فيه. نسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على